إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أن بعد نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وكنا قد تكلمنا في قصة سالم رضي الله عنه وذكره لله عز وجل وبكائه وتضرعه وإخباته وقربه من ربه عز وجل، وأنه كان مشغولا منهمكا مستغرقا في الذكر والعبادة، ولذلك إذا قاربه أحد يجلس بجواره أو يتحرك بجواره فهو لا يشعر به، هو لا يشعر به. الإنسان لما يكون مستغرق في الذكر يعني مشغول به يشغل باله، فأي شيء بجواره لا يهتم ولا يعتني به، هذا عندما يكون قلبه مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. مثلا أنت تسبح، إذا كنت تسبح الله عز وجل وأنت قلبك مشغول بذكر الله مشغول بالتسبيح، أي شيء يمر من حولك أنت لا تنشغل به، أنت لا تتأثر به، أنت لا تأخذ بالك من مروره ولا مجيئه، كما حدث مع سالم والخليفة قد دخل عليه المسجد الحرام، بل وجلس بجواره، بل وألصق ركبته بركبته، ومع ذلك لم ينتبه له، وعندما انتبه لم يهتم به، يعني عندما انتبه لم يشغله هذا الأمر. تخيل كما ذكرنا لو أنك تجلس ثم فوجئت أن رجل مهم يجلس بجوارك، تقوم وتنتفض وتسلم عليه أليس كذلك؟ لكن هو لم يفعل ذلك رضي الله عنه، لأنه كان ملتمسا للعبادة متفرغا لها، وكان متبتلا بذكره لله عز وجل. كذلك كان الخليفة يريد من سالم شيء، ما هذا الشيء؟ لم يكن يريد منه لا ضريبة ولا كذا وكذا، لكن كان يريد أن يخدم سالم رضي الله عنه. الخليفة تخيل كده، الخليفة يريد أن يخدم سالم رضي الله عنه، كيف يخدمه؟ يسأله، يتقرب إليه. الخليفة هو الذي يتقرب إلى سالم رضي الله عنه حتى يرى عنده أي مطلب، كنا نسلمي أي حاجة أقضيها لك. لكن سالم رضي الله عنه كان في بيت الله الحرام، وهل يسأل العبد عبد مثله وهو في بيت الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس فيه أدب، بل وليس فيه حياء. فالعبد إذا كان في بيت الله تبارك وتعالى فالأفضل، بل الذي يجب عليه أن يتوجه إلى ربه عز وجل يسأله. إذا كنت أنت عند الملك، عند ربك تبارك وتعالى، تسأل غيره؟ لا شك أن هذا ليس فيه عقل، وإنما العقل أن تتجه إلى ربك تبارك وتعالى وتسأل ربك عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فسالم رضي الله عنه كان مشغول بهذا الأمر، بذكره لربه عز وجل، يعلم أنه في بيت الله تبارك وتعالى وأن حاجته كلها عند الله عز وجل. فعندما دخل الخليفة وسأله حاجة يقضيها له فأعرض وكأنه لم يسمع، فالخليفة انتظر لعله لم يسمع، فانتهز فرصة أخرى واقترب منه أكثر، ثم عرض عليه أن يقضي له حاجة، فقال له: حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ طبعا الخليفة لا يقدر أن يقضي أي شيء من حوائج الآخرة، وإنما كانت حاجة، الحاجة التي يقصدها هي حاجة من حوائج الدنيا. لكن سالم رضي الله عنه كان يستحي أن يسأل غير الرب عز وجل وهو في بيته تبارك وتعالى، ولذلك استحى الخليفة وانتظر حتى يخرج سالم خارج المسجد الحرام. وتكلمنا في هذه النقطة أننا يجب علينا أن نستحي من ربنا تبارك وتعالى في مخالفاتنا التي نمارسها أحيانا في مساجد وفي بيوت الله تبارك وتعالى. فكل واحد منا أحيانا تصدر منه أخطاء نقول أنها زلات، نقول أنها غير مقصودة، لكنها تحدث في بيت الله عز وجل. فالعبد إذا أدرك أنه أخطأ يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف تكثر في المساجد ظاهرة مثلا عدم احترام النساء بالذات لبيت الله عز وجل، وخصوصا في الأفراح، خصوصا في الأفراح. لو أنك مثلا عقدت فرح، زفاف، عرس في المسجد، تجد الأصوات، أصوات النساء مرتفعة، أصوات الأطفال، صراخ، بكاء، ومنهم من يقضي حاجته في بيت الله هكذا، ويدنس الأماكن المطهرة. ولا شك أن هذا سوء تربية بل ضعف في التربية. كان ينبغي على هؤلاء الآباء أولياء الأمور أن يعلموا الأبناء كيف يحترمون المسجد، كيف يتأدبون مع بيت الله تبارك وتعالى، كيف يستحيون من الله عز وجل في بيت الله تبارك وتعالى. لا يرفعوا أصواتهم، لا صراخ، لا عويل، لا بكاء، لا شيء من هذا. لكن للأسف نرى النساء ونساء كبار يتكلمن ويعني ينشغلن عن المحاضر أو عن من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا قلة حياء من الله عز وجل في بيت الله تبارك وتعالى. كذلك الغيبة والنميمة التي تدور أحيانا في المسجد، تجد مثلا وبالذات في المساجد، يعني ايه في المساجد العامة، تجد الناس كبار السن يجلسون رجل بجوار الآخر ويدندن معه فلان فلان ذهب فلان عمل فلان فلان فلان، يأتي بسيرة فلان. هذه غيبة، هذه غيبة ونميمة. كيف تكون في بيت الله تبارك وتعالى؟ ألا حياء من الله؟ فالعبد يجب عليه أن يستحي من ربه تبارك وتعالى. المهم إن سالم رضي الله عنه كان رجلا حييا، كان يستحي من الله عز وجل حتى أنه يستحي أن يطلب حاجة من حوائجه من أي بشر وهو في بيت الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله هو الذي يقضي له حوائجه. المهم أن ينتظر الخليفة حتى يخرج سالم من المسجد، وبمجرد خروج سالم من المسجد تابعه أقوام كثيرين، هذا يسأل عن حديث، وهذا يسأل عن مسألة في الفقه، وهذا يسأل عن مسألة في التفسير، وهذا مسألة في المواريث الفرائض، وهذا في مسائل الدنيا في شؤون حياته، وهذا يسأله الدعاء، وهذا وهذا، الناس تلتف حوله. فكان سالم رضي الله عنه رجل العامة، يعني يسمع لكل الناس، رجل جماهيري يسمع لكل الجمهور بجميع طبقاته، يسمع لهذا ولهذا ولهذا، ويجيب كل الناس على أسئلتهم واستفساراتهم ويعينهم على قضاء حوائجهم. وبينما هو كذلك اقترب منه الخليفة مرة أخرى خارج المسجد. طبعا الناس بمجرد ما رأت الخليفة بيقترب عملوا ايه؟ أفسحوا السكك مباشرة، الرجل معدي أفسحوا السكك. فمر الخليفة ووصل إلى سالم رضي الله عنه، فلما اقترب منه قال له نحن الآن خارج المسجد، احنا دلوقتي فين؟ بره. خلاص خرجنا بره بيت ربنا سبحانه وتعالى، ها ماذا تريد؟ طلباتك ايه؟ قل لي بقى حاجه اقضيها لك. فسالم رضي الله عنه اعجزه بكلماته، فقال له من حوائج الدنيا ومن حوائج الاخره؟ فقال له طبعا بعد مرتبك تقول الدنيا ولا الاخره، احنا ملناش في حوائج الاخره، نحن لا نستطيع عليها، لكن ممكن نقدر على أن نعينك في بعض مسائل الدنيا. قال له بل من مسائل الدنيا. فقال له إذا كنت لم أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ده لما سألتش الدنيا من مالك الدنيا من الله تبارك وتعالى، كيف أسألها ممن لا يملك الدنيا؟ نعم الخليفة مالك، لكن مالك في الدنيا هنا ما هي حقيقة ملكه؟ بسيط، ده لا يملك شيء في الحقيقة. هذا الملك إذا مات ماذا يملك؟ إذا مرض ماذا يملك؟ إذا عجز ماذا يملك؟ لا شيء. فقال له كيف أسألك الدنيا ولم أسألها من مالكها الحقيقي من الله تبارك وتعالى؟ طبعا الخليفة إيه خجل، ويعني شعر بأنه لم يستطع أن يقدم أي شيء لسالم رضي الله عنه، فدعا له وهنأه بهذا العز الذي ورثه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كانوا أسرة كلها فيها العز وفيها القوة وفيها الفتوة، ذرية بعضها من بعض، هذه الذرية كلها كانت تحمل هذه الصفات، صفات العزة، صفات الكرامة، صفات السبر، فكانت ذرية لا تنحني للدنيا بل كانت تزهد في الدنيا. هذا كان موقف من مواقف سالم رضي الله عنه. يقول في السنة التي قبلها حج الوليد بن عبد الملك، أيضا كان خليفة، حج الوليد بن عبد الملك، فلما أفاض الناس من عرفات، يعني نزلوا من عرفات، بعد ما نزلوا من عرفات بيروحوا فين؟ بعد ما الناس تنتقل من عرفات، خلصوا عرفات بيروحوا فين؟ بيروحوا الحجاج، حجتوش قبل كده صحيح، على المزدلفة. بعد ما ينتهوا من عرفات ينتقلوا إلى مزدلفة. يقول فبعد ما أفاض الناس من عرفات لقي الخليفة سالم بن عبد الله في المزدلفة وهو محرم. مين المحرم؟ مين المحرم؟ سالم. طب الخليفة ما محرم برضه، بس المقصود ان مين لقى مين؟ ان الخليفة هو الذي التقى بسالم، وكان سالم وقتها محرم، والخليفة برضو كان محرم، لكن هو قال هذا لانه يريد ان يوضح شيء بعد هذا، ولقى سالم وهو محرم. طالما محرم يبقى اكيد جسمه ايديه باينه، كتفه باين كده، يعني جسمه باين، مش يعني ليس مستورا كله طبعا، لكن العورات مستوره. يقول وهو محرم فحياه وبياه، يعني اعظمه واجله وسلم عليه بترحاب شديد. جنيه يسلم على مين؟ ده الخليفة هو اللي بيسلم على سالم وبيهنيه ويبهيه وعمال يثني عليه. ده الخليفة هو اللي بيه اللي بيعمل كده مع سالم رضي الله عنهم. فين ايام المنافقين والعياذ بالله؟ هم بقى اللي عاملين يهيوا ويبيوا ويحيوا صاحبنا الخليفة. يبقى خليفة من هنا تبص تلاقيهم جيروا عليه ويحيوه ويهنوه، احنا من غيرك ولا حاجة، وي وي وي، ويفضلهم بقى يقولوا عبارات بالروح بالدم، نفديك ونخليك نفاق والعياذ بالله. لكن هنا الامر مختلف، ده الخليفة هو الذي يمدح ويثني ويشكر ويهني ويبارك لسالم رضي الله عنه ويرحب به. ثم نظر الى جسده المكشوف فوجده تام البنية باقي القوة كأنه بناء مبني، فقال انك لحسن الجسم يا ابا عمر. بس الجسم كده لا عضلات كده كده عضلات كده، فقال له انك لحسن لحسن البنية، يعني جسمك حسن طيب، ده اكنها يعني قوالب مرصوصة، اكنها زي ما العضلات ايه يعني كأنها دائمة واضحة محددة. فقال فوجده تام البنية بادي القوة، يعني علامات القوة ومظاهر القوة تبدو على جسده، مش جسد هزيل، لا تبدو عليه علامات القوة، كأنه بناء مبني. فقال له إنك لحسن الجسم يا أبا عمر، فما أكثر طعامك؟ جسمك حلو بتاكل إيه؟ شوف بقى أنت لما كل واحد بقى جسمه راجل بيلعب حاجات تقيلة قوي، وأنت تقول أنت بتاكل إيه؟ يقول لك بفطر فرختين واتغدى فرختين واتعشى فرختين مثلا، او بياكل في الوجبه 10 بيضات ومش عارف في الغدا ايه وقد كام حزمه جرجير، ويفضل يحكي لك من 5 ترغيفه و10، يحكي لك حاجات وارقام انت يا عيني مسكين كده، ارقام فلكيه، وكل يوم ياكل الاكل دوت ولا مش تاكل الاكل ده في شهر. طبعا لا لازم جثه كبيره، وطبعا دي قوه دنيا، لكن سالم رضي الله عنه ما كانش يعني بهذه الضخامة، لكن كان قوي. لذلك انت ممكن تبقى جسمك حجمه قليل لكن في قوة، في قوة وفي متانة، وتبدو هذه القوة على الإنسان وعلى جسده. فسالم كان قوي البنية، فبيسأله ما هو أكثر طعامك؟ ما تتغذى على إيه بقى؟ العضلات دي طالعة من إيه؟ هتفتكر طالعة من إيه؟ يعني واحد ممكن يأكل إيه عشان تطلع له عضلات؟ قيام ليل. أنا بقولك ياكل ايه؟ ياكل تمر، ياكل لبن، يعني تقدر تعيش على لبن على طول؟ بيض، لحمة، لحمة تجيب له نقرص، ايه تاني؟ ما اللحمة حتى اللحمة الأيام دي ما خلاص بقتش ذات قيمة، خبز، ايه تاني؟ فول طبعا، حد يفهم العضلات الشعبية الأساسية؟ فول طبعا، انت غالب كون اهل المدينة اخوانا الناس كلها بتاكل ايه صباح مساء يكون فول فول، ها هكذا يعني تربى الابدان. لكن كيف كان يأكل سالم رضي الله عنه؟ انظر يقول فما اكثر طعامك؟ قال الخبز واللبن والزيت، الخبز والزيت، الخبز والزيت، مش الزيت الزيت الحار بتاعنا ده ولا زيت الذرة، لا زيت الزيتون، زيت الزيتون والخبز، خبز اي خبز، مش بقى الخبز الافرنجي والعيش المطول والمفرنج، لا خبز الشعير، يعني رغيف شعير كده هو حجاني تقدر تاكله وتكسره بازمير عشان ايه تعرف تاكل، هذا الخبز، الخبز والزيت. يعني تخيل كده ان انت مثلا عندك رغيف خبز جاف وتريد ان تاكل الزيت، يعني خبز بزيت، هل تستطيع ان تاكل الخبز بالزيت؟ يعني في سلاسة في التناول ولا في صعوبة؟ كل ما تيجي تغرف زيت يقع منك الزيت الكب زيت، لكن لو كان الخبز طري لين فمن السهل أن يمتص هذا الخبز هذا الزيت وتأكل. لكن كان رجعنا يأخذ الخبز يضعه في الزيت ويأكل ويأكل. هل افطار أم غداء أم عشاء؟ ده الثلاث فطار وغداء وعشاء. هذا عندما يكون مفطر. لما يكون صايم برضو الزيت والخبز. هذا الرجل يعني لا يمرض زيت وخبز فقط، هذا خبز خبز شعير، وهذا الزيت زي الزيتون. زي الزيتون له فوائد كثيرة جدا على البدن وعلى الصحة وعلى تنميتها. كثير من الناس عندما يعالجون يقول لك كل زيت، اشرب زيت، سيبك من الزيوت اللي كذا وكذا وكذا، وخليك في زيت الزيتون. فهذا الزيت له فوائد عظيمة جدا. هو يأكل الزيت ويأكل معه الخبز خبز الشعير، وبهذا تهدم هذه البنية القوية المتينة. المهم، فقال له الخبز والزيت. يقول وإذا وجدت اللحم أحيانا أكلته، يعني لما ألاقي اللحمة أعمل إيه؟ أكلها. لما ألاقي اللحمة أكلها. تفتكر ممكن يلاقي اللحمة كل قد إيه؟ كل مدد، كل مدة طويلة ممكن يلاقي لحمة فيأكلها. فما لقاش لحمة يعمل إيه؟ خلاص، يبقى هو الخبز والزيت. فقال الخبز والزيت، دليل بيقول له الخريفة. الخبز والزيت، الخريفة مذهول. هو ما بيتكلمش على ان الخبز والزيت هو اللي هيعمل البنية القوية ديت. بيستغرب ازاي انسان يصبر على طعامه الخبز والزيت. يعني مش مشكلة الخبز والزيت ده كبرك ولا ما كبرش، انت ازاي تصبر على تناول طعام خبز وزيت كل يوم؟ تخيل لو انك انت بتاكل كل يوم لحمة، مش خبز وزيت، كل يوم رز ولحم، رز ولحم كل يوم. تفطر رز ولحم، تتغدى رز ولحم، تعشى رز ولحم، كل يوم بالمنظر ده. بعد قد ايه تمل؟ بعد يومين ثلاثة، بعد اسبوع. كل يوم رز ولحم، كل يوم وتمل. هذا ياكل زيت، زيت وخبز مستمر. ولما عندما يجد هذا اللحم ياكل. طبعا الخليفة زهل، وكان عايز يقول في ناس في الجمهور وفي الشعب بياكلوا زيت وخل ولا زيت وخبز. استغرب. طبعا سالم رضي الله عنه لم يكن ياكل الزيت والخبز لانه فقير، كان عنده، لكن هو كان عنده زهادة، كان زاهد، كان يرى ان القليل من الطعام يكفيه، وان استمراره على نوع معين من الطعام هذا يشغله، لا يشغله عن ذكر ربه تبارك وتعالى. انظر الى قضية الطعام. هذه شهوة، هذه شهوة، شهوة البطن لا يأذيه من الشهوات الضخمة الصعبة، بل من اخطر الشهوات على الانسان شهوة بطنه وشهوة فرجه، شهوات خطيرة. شهوة البطن كم تضيع من القيم والمبادئ والمفاهيم والاخلاق، كم تضيع؟ ازاي اللي تضيع انسان من اجل الطعام والشراب؟ احيانا ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل اشياء لا اخلاقية، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يفعل اي شيء مخل بالاخلاق لكي يأكل. ممكن يكون تابع للغرب او للشرق حتى يأكل. يقولك نعمل ايه عشان نستورد القمح؟ لازم نسمع كلامهم، ولازم نطيع اوامرهم، ولازم نسلم لهم البلد، ولازم ولازم عشان يجيبوا لنا شوالين قمح. هتسلم البلد كلها عشان شوالين قمح؟ يقول لك ما هو بدل مزرع، ولا القمح طالع يا القمح ما طلعش. دي البلد ادينا بناكل، ادينا بناكل. انت عايش ليه؟ لماذا نعيش؟ نعيش لناكل ام ناكل لنعيش؟ هذه معادله مهمه. لماذا تعيش؟ لماذا نحن نعيش؟ هل نحن نعيش لناكل ام اننا ناكل لنعيش؟ في فرق بين الاثنين دول؟ في فرق؟ في فرق؟ حد يقدر يحدد الفرق؟ فرق كبير. قول لي حاجه منه بقى. يبقى همه الاكل. نعيش لناكل، يبقى همه ايه؟ همه الاكل من اي مصدر حلال حرام. هدف الاكل يحصله بالسرقه، هذا هدفه. يحصله بالتبعيه للشرق او الغرب، هو ده هدفه. يحصله بالقتل، هو ده هدفه. يبقى هو هدفه ان ياكل. هذا يعيش لياكل، همه شاغله الطعام، لا يفكر الا في الطعام. كيف يستورد الطعام، كيف يصبر الطعام، كيف يكسب ليزرع وينتج طعام، فالطعام هو شاغله، هذا يعيش ليأكل، يعيش ليأكل. أما العاملين لدين الله تبارك وتعالى والعباد لله عز وجل فإنهم يأكلون ليعيشوا. أنت بتأكل لتعيش، تأكل لتعيش، لماذا تعيش؟ لماذا تعيش؟ حفاظا على هذا الدين في هذه البلاد والعباد، حفاظا على تأدية عباداتك. تخيل لو أنك لم تأكل، يهزل بدنك ويضعف ولا تستطيع أن تصوم ولا تقوم ولا تؤدي الفرائض والواجبات المطلوبة منك. إذن أنت عندما تأكل تأكل لتعيش، وعندما تأكل لتعيش فقليل من الخبز يكفيك. عندما تأكل لتعيش القليل من الخبز يكفيك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الشهور، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما بيطبخش، ما بيطبخش. تخيل كده في بيوتنا يا احمد، كم مرة النار بيطلع في البيوت؟ كم مرة في اليوم؟ فطار، غدا، عشاء، وجبات بينية، مش كده؟ دين كل وجبة وجبة، ممكن وجبة صغيرة كما هو حاجة، مش كده؟ وهذا معروف. اذهب مثلا عند العرب في الصحاري حتى الآن بعد صلاة الفجر تحطوا الطعام يأكلون. إذا دكتور يوم جيم رايحين شوية أو رايحين شغلهم، وبعدين على الساعة 10 يحطوا أكل تاني. إذا هناك دحوية بعد الضحى ونجي شوية شوية يصلي الظهر ونجي حاطين غدا. إذا يقولك الغدا شوية كده بعد العصر ونجي حاطين وجبة تانية. إذا يقولك العصورة العصر شوية بعد المغرب ونحطين العشاء. إذا كم وجبة؟ خمس وجبات في اليوم. ده موجود لغاية النهاردة، لغاية النهاردة يا ربنا كريمكم كده. تروحوا أي حتة عند العرب تاكلوا خمس مرات في اليوم، خمس مرات، فطار وضحواية وغدا وعصورة والعشاء، خمس وجبات. همه ايه ده بقى؟ بيشتغل ايه؟ ده بيشتغل ايه في الدنيا؟ بيشتغل ياكل. ده بيعيش عشان ياكل، ده بيعيش عشان ياكل. الهدف الاساسي الاكل. ازاي انت تتزود بالطعام؟ طب انت بتاكل ليه؟ المفترض انك انت بتاكل لتعيش، مش بتعيش عشان تاكل. فكان سالم رضي الله عنه القضيه محسومه، فلم يكن ياكل، فلم يكن الطعام هو هدفه، لكن هدفه كانت العباده، هدفه كان الدين، هدفه كان الوصول الى مرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكرنا قليل من الخبز كان يكفي، لا ينشغل لا يحمل هم. تخيل انت مثلا كل يوم تسمع مثلا والدتك تقول لوالدك عايزين تاكلوا النهارده، يبقى اي حاجه تطبخوه، اي حاجه تعملوه، هي تقول له اي حاجه ايه، هو يقول اي حاجه ايه، ويختلفوا ويتعاركوا عشان هنطبخ ايه النهارده. شغلوا بالهم ولا ما شغلوش بالهم؟ شالوا هموم ولا ما شالوش هموم؟ لكن لو كان معروف ان الغداء ايه النهارده؟ زيت وعيش. طب الغداء ايه بكره؟ زيت وعيش. طب الغداء ايه بعد بكره؟ خلاص مش هنسال بقى، مش هنسال، ما احنا عرفنا ايه اللي بيتفطر وايه اللي بيتغدوا بيه وايه اتعشوا بيه، اتعرفت. اذا لن نشغل البال بقضيه الطعام، فقضيه الطعام قضيه خطيره. شهوه البطن ممكن الناس تبيع من اجلها كل شيء، ممكن تتباع القيم وتتباع الاخلاق وتتباع مسائل كثيره، تتباع البلد عشان خاطر الاكل، عشان خاطر شهوه البطن. واضح؟ كذلك يباع الدين بسبب شهوه البطن. تجد مثلا في بلاد افريقيا، ادغال افريقيا، كيف يفعل المنصرون الناس اللي يذهبون هناك يخرجون الناس عن دين الاسلام؟ كيف يفعلون؟ الناس في افريقيا في ادغال افريقيا يعيشون مراحل من الفقر والبؤس شديده شديده، يعني تكاد لا تتخيلها، فقر وبؤس وجوع، مجاعات حقيقية، مجاعات حقيقية. يعني الإنسان أنت تشوفه تقول ده هيكل عظمي بدون مبالغة، بدون مبالغة، يعني يبقى للعظام يكسوها الجلد مش اللحم، العظام يكسوها الجلد. هؤلاء الناس قد لا يجدون الطعام فعلا لأيام وشهور، فيأتي هؤلاء الكفرة معهم الإنجيل في يد والرغيف والخبز في يد، يخلع دينه يعطيه الخبز بيد والإنجيل بالأخرى، وأخرج الرجل عن دين الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب الخبز، بسبب الطعام. يعني ده كان يموت، كان يموت أولى، كان يموت أولى. الموت كان له أولى من أن يكون كافرا ويعيش على الكفر بعد ذلك والعياذ بالله. إذا بسبب شهوة البطن بسبب الطعام ممكن إنسان يبيع أخلاقه، ممكن يبيع قيمه، ممكن يبيع مبادئه، ممكن يبيع ويضحي بدينه والعياذ بالله كما نرى. فمسألة خطيرة جدا عندما ينشغل الإنسان بقضية الطعام. أسأل نحن في هذا المجتمع نسبة انشغالنا بالطعام والشراب كم في المية؟ 90% نسبة ممتازة. قارنت نسبة الفوز بالانتخابات والبرلمانات 90% ممكن تبقى أكثر من كده، ممكن تبقى أكثر، يعني لو قلنا 90 ثلاث تسعات ما فيش مشكلة، أو 99 كم شهر ما فيش مشكلة. محدش في المجتمع ما بيهتمش بالأكل. تعال اسأل نفسك انت النهاردة بتحب تعمل مشروع استثماري منتج، تعمل ايه؟ تفتح مطعم مش كده؟ او تبيع فراخ او تعمل اي حاجة بتتاكل. واحد يسألك طب ليه؟ قول له الناس مش هتبطل اكل. حاجة مضمونة الناس مش هتبطل اكل، يبقى انا اعمل حاجة فيها اكل. يفتح محل فول، يفتح محل سندوتشات، يفتح محل اكل طعام، هو ضامن ان الناس مشغولة بالطعام، مهمومة بالطعام. ولذلك تجد محلات ضخمة تبيع الطعام، يعني مثلا محل زي كارفور هذا محل ضخم رهيب بيبيعوا ايه جوه؟ اكل. الناس تدخل تتفرج على الاكل، اللي عايز يشتري بقى يشتري، ما يمشي يتفرج مش مشكلة، يتفرج اكل فقط وغيره بقى ده معرفش فين هنا وده فين هنا. محلات ضخمة ضخمة جدا عشان الاكل، هما مش عاملينها ضخمة عشان الناس تدخل، لا عشان الناس تتفرج على الاكل ويقصوا بحاجة يشوفها. خد بالك اهتمام بقضية الطعام، اهتمام بقضية الطعام. وهم عملوا مكتبة قفلوها وقفروها على ناس محددين وممنوع الدخول الا لكذا ولكذا ولكذا، وبقى انت كمواطن ما تعرفش تدخل مكتبة تقرا كتاب. لكن تنفع تدخل مثلا كارفور او تسمو بدلتش كده على طول، لكن تدخل اقرا كتاب واطلع ممنوع، ده انت ممكن تمسك تحري. لو دخلت تقرا كتاب ممكن تمسك تحري وتشوف الكتاب اللي بتقراه، ولو كان كتاب ديني تبقى مشكلتك مشكله، ده مشكلتك ازمه دخلت تقرا كتاب ديني في مكان زي ده. اذا الاهتمام بالطعام والشراب اكثر من الاهتمام بالدين او بتعلم المبادئ. فنقول ان احنا مساحه اهتمامنا بالطعام والشراب بشهوه بطننا قد ايه؟ كتيره جدا جدا جدا. وطبعا دخل علينا رمضان وهتشوف الاهتمام الحقيقي، ده الاهتمام الحقيقي. الناس تفضل مجوعه نفسيها، يا اخوانا ده صيام مش تجويع، يقول لك بس برضه الواحد بيشعر بالجوع، بس برضه سميه اسمه صيام ما فيهوش جوع. يقول لك بس الواحد يعمل ايه؟ ما هو جعان. جعان يعمل ايه؟ جعان يفضل يفكر ما هناكل ايه؟ طب والسلطه دي نوعها ايه؟ وبقى يجيب ايه؟ والناس اللي بتطبع ورق في سلطات بس، وكتب فيها اطعمه بس. يعني الاول كنت تشتري كتاب تتثقف منه، النهارده كتاب قد كده وكبير كده. تروح لو في اكبر المكتبات في دار المعارف ومش عارف ايه بيتكلم عن ايه الكتاب ده؟ عن السلطات. يا نهار ابيض، كل دي سلطه؟ هناكل ايه انت لما دي كلها سلطه؟ كتاب قد كده وطويل وفي دار المعارف وكذا ما اعرفش بقى بكام، والسلطات فقط. يعني الناس بتالف كل ده في السلطات، هم لما يدخلوا على الشرب هيعملوا ايه؟ دي مشكله. تبص لها بقى دكتور تاني الشوربه، دكتور تاني انواع اللحوم ومش عارف ازاي تعمل ايه وازاي ايه. يعني في ناس بتهتم بالكلام ده. طبعا ده انت تروح تسال على كتاب ما تلاقيهوش، تروح تسال على كتاب ما تلاقيهوش، كتاب نادر مش موجود، بس الناس تتلهف عليه. حتى يوم ما عملوا اعلانات النهارده ومش عارف ايه وبيعوا جبن وما جبن، يحطوا كتالوج صغير فيه برضه وجبات ازاي تطبخ. حتى الكتالوجات الصغيره الهدايا بتاعت الاطفال النهارده بقى ازاي يطبخوا وازاي ياكلوا وازاي يعجنوا وازاي يعملوا كيك وازاي يعملوا حلويات، هي دي القصه كلها. ما بين حلوى، ما بين طعام، ما بين سلطات، ما بين شربات تشرب وتاكل، هو ده الاهتمام، وهو ده اللي مطلوب ان الناس توجه اليه، ان هم يهتموا بطولهم شويه. ليه احنا ناقصين؟ هي الناس مهتمه لوحديها، مش محتاجين الدفع ده كله، مش محتاجين الدفع الاعلامي ده اللي يجيب لك الاعلانات في وسائل الاعلام المرئيه وفي الاعلانات المعلقه على الحوائط والورق الذي يوزع على محلات الطعام والشراب وانواع الماكولات. فبنقول لك نسبه اهتمامنا احنا بالاكل والشرب في حياتنا قد ايه؟ كتيره جدا. هل تعادل نسبه اهتمامك بدينك أو بنفسك، يعني أنت بتجمد نفسك بنفسك، يعني بتزكية فيها، بتربية فيها، بتهدي بيها، بتأدي بيها، هنستمد بنفسك زي ما بتهتم بجزء من جسمك بطنك. ما اهتمتش، ما فيش عجلة حتى بين أعضاء جسمك. هل اهتمت بتنمية وتربية روحك وعقلك زي ما كنت مهتم بتربية بطنك؟ ما حصلش، ما حصلش. وإلا كنا شفنا نماذج أفضل بكتير جدا من النماذج الموجودة. لكن نقول إن سالم رضي الله عنه كان لم يشغل باله طعام ولا شراب، ولكن اقتصر أن يأكل الخبز والزيت، الخبز والزيت. والخليفة زي ما قلنا مجهول، ازاي خبز وزيت وانت بتاكله؟ يعني ايه بتاكله؟ يعني نفسك بتجيلك تاكله؟ ما بتزهقش؟ ما بتملش؟ يعني بتشتهي؟ انت كل يوم تاكل زيت وملح، زيت وخل، زيت وخبز، مش هتشتهي؟ يعني هتيجي في يوم تقول الغدا ايه النهارده؟ انت بتسال وانت عارف ان هو زي بتاع امبارح، وامبارح زي اول امبارح، وكان زيت وخبز. فانت بتسأل يمكن يكون في جديد، يطلع زيت وخبز، تعمل ايه؟ تتململ وكأنك انت خلاص متضايق. ازاي؟ فخلينا بيسأله انت متزهقش يعني متملش؟ فقال اول تشتهي نفسك بتجيلك عليه تاكله، متضايقش منه، كل يوم تاكل زيت تاكل زيت تاكل زيت. زي ما قلتلك انت كل يوم بتاكل لحمة هيحصل ايه؟ هتمل، هتمل. طبيعي انسان لما يأكل شيء واحد كل يوم يمله، يمله. فقال او تشتهي؟ فقال اذا لم اشتهي اتركه. قال لو ما اشتهيتوش اعمل فيه ايه؟ اسيب اتركه حتى اجوع فاشتهي. قال اسيب لغايه ما اجوع. هو فين شويه زيت ولقمه ناشفه؟ اهو يا اخويا كل، مش كده؟ واخدين حاضرين؟ انت هتقول فين؟ اقول لهم موجودين. انت مثلا يكون في البيت عندكم شويه خبز مكسرين ولا العطل عصفن عليهم كده هو، فخلاص كانوا هيرموه. جيت تدور بالليل مش لاقي ولا لقمه تاكلها. فين بس شويه العيش اللي كانوا مرميين هنا؟ بدور عليهم بعد ما خلاص دول في يوم النهارده في سله المهملات. لكن انت بتقول هم فين؟ ده انا جعان هموت. طب يعني كنت هتاكل دول؟ كنت هاكلهم. انت ما كلتهمش من اول مره، ما كلتهمش من اول مره. ليه ما نضفتهمش؟ ليه ما اكلتهمش؟ ليه ما سخنتهمش؟ ليه ما قعدتهمش للطعام؟ لماذا لم تجعل الامر هين تهم؟ ليه؟ ليه عقدتها قلت لازم العيش يبقى شكله كذا والطعام شكله كذا، وكان للامر اهتمامات اكبر من اللازم. فسالم رضي الله عنه ما كان يهتم بالقضيه دي ابدا. بيقول له اول تشتهي؟ نفسك بتاخدك عليه كل يوم تاكله؟ قول له بسيطه خالص، والله انا لو مش مشتهي اسيبه. اسيبه؟ تفتكر اسيبه هناكل حاجه ثانيه؟ لا، اسيبه شويه اركنه واكله جوع. ولما تجوع انت اللي هتدور عليه بنفسك. هقول كان في شويه زيت هنا حتى لو وقع فيهم اي حشره، لكن مش مشكله نطلعها، مش كده؟ مش مشكله نطلعها. لكن لو اول ما جالك الطعام لقيت الحشره فيه هتعمل فيه ايه؟ ايه ده؟ كبهم ارموا، جايبين الاكل فيه حشرات، انتوا انتوا انتوا. لكن لما تجوع كان جاي واكل حشراته، تهش الحشرات كده وتاكل. هتقول في حد بيهش الحشرات كده ويقول اه في ناس بتهش الحشرات كده وتاكل؟ تخيل، في ناس من ضعف ذات اليد ومن قلة الطعام سنجية يعني تدفع الحشرات عن الطعام وتأكل لأنها لا تجد ما تأكل. فالمهم عود نفسك ودربها وأدبها. ماذا فعل سالم؟ كان يدرب نفسه، كان يعود نفسه، كان يكسر نفسه. نفسه تشتهي الطعام، تتكبر على الطعام، خلاص احرم نفسك بالطعام شوية. لما تجوع وتتألم من الجوع تبحث عن أي طعام. وهكذا هي العادة. الإنسان مثلا وهو جوعان، تخيل مثلا أنت جاي من بره جعان جدا، إيه الأكل جاهز؟ أهو اللي موجود، حط الأكل عادت تاكل، أعمل تاكل تاكل تاكل. بعد ما كان قلت بس الأكل ده كان محتاج شوية إيه؟ ملح، وكان عايز يتسخن، والعيش كان مش عارف ماله. تبدأ بقى تطلع القطط الفصانة فيه. طب ما قلتش ليه من الأول؟ ما قلتش ليه الاول؟ انت كنت واقع، كنت جعان، الجوع قتلك لدرجه انك نسيت كل هذه الامور ودخلت اكلت الاكل كما هو بحالته. وانت بتشعر في نفسك هذا بعد ما تاكل خالص، لك ايه رايك في الاكل بقى؟ ثم والله كان يحتاج كذا وكذا وكذا، تطلع كأنك أنت يعني أستاذ في الطهي، تبدأ تمسك مش عارف تقول إيه كان ناقص إيه وإيه كان عايز إيه وإيه كان عايز إيه، لكن أنت بتاكل كنت ناسي الكلام ده كله. فنقول إن الإنسان يعود نفسه على الخير، يعود نفسه كذلك ويؤدبها ويربيها. فكان الإمام أحمد يقول يا بني، كان يقول عودوا أبناءكم الخير فإنما الخير عادة، عودوا أبناءكم الخير فإنما الخير عادة، يعني عود أبنائك على الخير، عودهم خليهم يعتادوا عليه، لأنه لما يتعود عليه هيبقى شيء أصلي فيه، هيبقى مفطور عليه على هذا الخير، يمارسه بلا مشقة وبلا مجهود. فالنفس إذا جاعت اشتهت، النفس إذا جاعت اشتهت. ولذلك أنت عندما تتأسف من شيء جوع نفسك، جوع نفسك شوية تأكله، تجد نفسك تأكله وتهضمه ولا تجد في ذلك غضبا. فقال إذا لم أشتهي أتركه حتى أجوع فأشتهي. نرجع قليلا إلى بداية الكلام وقوله، يقول فوجد رتام البنية بادي القوة كأنه بناء مبني متين. ده سالم رضي الله عنه، تلاحظ إن سالم كان مهتم ببدنه، كان فيه اهتمام بالبدن. لماذا يهتم ببدنه؟ وهل يجوز للإنسان يهتم ببدنه؟ وهل يجوز أن يمارس بعض الرياضات التي تقوي البدن أو تجعله يعني متينا قويا؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن؟ يجوز يقوى العبادة. ويتاني؟ ليه؟ للجهاز. ويتاني؟ ها؟ مش إلا لبدنك عليك حق تأكل وتلعب رياضة بحيث أنك أنت تقوي بدنك وتغذيه، كما ذكر إخواننا أولا يصلح في الجهاد ويصلح كذلك في النشاط للطاعة والعبادة. فالإنسان عندما يكون يعني يمارس بعض الرياضات تجد أنه في نشاط وحيوية وقوة على العبادة، يستطيع أنه يقف ويصلي أو يعني يقطع مسافات طويلة في خدمة إخوانه أو في الدعوة الله عز وجل، لا يتعب لا يكل لا يمل نتيجة ممارسته لبعض الرياضات. لكن بعض إخواننا يهملون جانب بدنهم ولا يهذبون البدن، فتجد أن الإنسان يعني لقلة إهماله لبدنه إما يزداد وزنه أو يضعف وزنه، إما يزداد زيادة كبيرة أو يضعف ضعف شديد جدا. ضعف شديد جدا هذا لا يقوى على العبادة. تقول له صلي، تقول له ما أقدرش أقف. طيب صوم، ده أنا ضعيف ما أقدرش أستحمل. طب جاهد، لا ما أقدرش أشيل حاجة أنا. وعليه زمان كمان يا دوبك بيشيل سهم، يا دوبك مبنى وفيها سهم حاجة خفيفة. لكن السيف كان 8 كيلو، يجي يشيله ازاي بقى؟ السيف 8 كيلو و10 كيلو، السيف زي ما السيف بلمبه زي التعليمين دول، لا ده سيف سيف تشيله كده هو انت توعى جنبيه 8 كيلو 10 كيلو. لك ان تتخيل ان ضربه واحده بالسيف فلقت هامه الرجل فلقتين، يبقى السيف ده كان وزنه ايه؟ ضربه مره واحده كده وجابته نصين، يبقى السيف ده كان سيف ورق، ده سيف تقيل، ده سيف زي السطور، نزل على الرجل فلقه شقين شقين، يبقى السيف ده كان سيف قوي جدا. فهذا السيف ثقيل. لما الانسان يكون بدنه هزيل ضعيف يقدر يشيل رمح؟ رمح ده عامل زي وتر الخيمه او زي عمود الخيمه اللي في النص، حاجه بتاع 3 متر او 2 متر مثلا، 2 متر حديد حديد، يعني كانك انت ماسك سيخ حديد بتاع خرسانه طوله 2 متر وبتدفعه بقوه. شوف بقى انت تقدر تشيله الاول، دي معادله، وبعدين دفعه دي معادله ثانيه، بقوه دي معادله ثالثه. تقدر تعمل ايه بدول؟ ده انت ممكن تيجي تشيله من جانب الكعبه لضعفك وهزلتك وما انتش قادر تعمل حاجه. فطبعا تقويه البدن ويعني اهتمام به شيء مطلوب. والعلماء تكلموا في التربيه الجسديه، فقال القاسمي يقول بعضهم ان الرياضه الجسديه في الالعاب الرياضيه صحيه واخلاقيه، صحيه واخلاقيه. يعني ازاي صحيه واخلاقيه؟ بتقوي البدن. طب اخلاقيه في أخلاقية في ايه؟ صبر صبر وجلد. ايه تاني؟ وبتبعد الانسان عن اصدقاء السوء وعن افعال المنحرفة وعن اشياء كثيرة جدا خطأ ممكن هو يقع فيها. فالانسان لما يمارس الرياضة بيبتعد عن كثير من الاخطاء اللي هو ممكن يعني الانسان يمارسها او يقع فيها. يقول اذ يستعان على صرف اهواء الشباب عما يضرهم. الرياضة بنستعين بها في صرف الشباب عن ما يضرهم. يعني ممكن الشباب يكون يحب يقفوا على النواصي ويعكسوا الرايحة والجاية، لكن لما يقضي وقت في ألعاب رياضية خلاص مش هيشوف الحاجات دي، مش هيقف في هذه الوقفات. إذا من كان له ميول للانحراف فإن الاهتمام بالجانب الرياضة ممكن هو يعني يغذيه ويجذبه عن هذا الاتجاه. والرياضة كذلك منها الصيد، يعني صيد البر وصيد البحر، هذه من الرياضات، من الرياضات. الإنسان لما يروح يصطاد مثلا صيد بر أو صيد بحر، صيد بر أنت مش بتصطاد في وسط البني آدمين بعيد مصطاد أو مش عارفين، بتجد نفسك لوحدك، لا تختلط بنساء ولا رجال، ولا تسمع أصوات منكرة، ولا تسمع أغاني ولا موسيقى، ولا لا ترى هذه الأشياء. عندما تقف مثلا وتصطاد صيد بحر كذلك تتعود على الصبر ووقت طويل أنت تقضيه، فبيحسن الأخلاق ويهذبها ويجعلك تتعود على الصبر. يقول الأخذ بها إلى ما يفيدهم، يعني ما يفيد الشباب، فإن في النفس ميولا متعددة وأهواء متباينة كاملة، فما استعمل منها نشط ونمى وتغلب على مباينه. يعني النفس فيها نوازع كثيرة، فيها ميول كثيرة، الميل الذي ينشط يطغى على بقية الميول. يعني مثلا أنت في نفسك ميول كثيرة جدا، تقدر تتعلم السباحة وتقدر تركب الدراجات وتقدر تجري وتقدر تلعب كذا وكذا وكذا وكذا، لكنك تميزت في رياضة معينة، هذه الرياضة أنت تجدها تأخذ وقتك كله، لا تجد لبقية الهوايات وبقية الميول لا تجد لها وقت. لماذا؟ لأن الهواية التي أنت يعني تجيدها أو تحبها أكثر أخذت جل وقتك، فهي ظهرت فصغت على بقية الميول. فإن كان واحد من ميوله إن هو مثلا ينظر إلى التلفاز أو يسمع أغاني أو يفعل كذا أو كذا أو كذا، أو يجلس مثلا على أجهزة الكمبيوتر يخاطب الناس في الشرق والغرب ويدخل معهم في مناقشات وسب وشتم وما إلى ذلك، عندما تطغى رياضة أخرى على هذه الجلسات تنعدم الجلسات دي، تنعدم. إذا كان يقضي وقته مثلا أمام جهاز كمبيوتر يفضل يلعب في الأتاري ويلعب يلعب في الصور المتحركة أمامه، ماذا يستفيد من هذا اللعب؟ ولا شيء، لا شيء، بل يقوم وقد ضعف نظره، لأنك تجلس أمام شاشة الكمبيوتر على بعد كام متر؟ ولا متر، ده نص متر، نص متر، أشعة تخرج من وأقل من ذلك، أشعة تخرج من شاشة الأجهزة، أشعة ضارة تضر بالإنسان بعد فترة، بعد فترة، فترة قليلة مش فترات طويلة، تضر بالإنسان، تضر كذلك بعقل الإنسان. يعني بعض الناس يقولوا بعض الألعاب تنمي الذكاء، ماشي، لا بأس، فعلا ممكن بعض الألعاب تنمي الذكاء، بعض الألعاب تقوي القدرة على التركيز، لا بأس به. هذه الألعاب المفيدة، حتى هذه المفيدة لا نلعبها بكثرة، لأن في أضرار بجوارها، أضرار بدنية تعود على جسدك، على عينك، على عقلك، هذه الأشعة التي تخرج لا تضر بأجهزة العقل، الأشعة نفسها لا تضر بأجهزة العقل، لا تضر بالعين، لا تضر، أكيد في ضرر، والعلماء أثبتوا وجود الضرر، ولذلك يضعون الشاشات المفلترة. لماذا يضعون الشاشات المفلترة؟ لولا هناك ضرر ما وضعوا هذه الشاشات، لكن في ضرر بيخرج، موجات مغناطيسية أو غيرها تخرج من الشاشات تؤثر على العين وتؤثر على العقل وتؤثر على أجهزة الإنسان، فالإنسان يجلس أمام هذه الشاشات كثيرة. حتى الذين يجلسون أمام الكمبيوتر ليس للعب ولكن لأغراض علمية يتضررون أيضا من الجلوس أمام تلك الأجهزة. هذا ما بيلعبش بقى، جالس يتعلم أو يقرأ أو يعمل حسابات أو أيضا يتعب ويمرض بسبب الجلوس الطويل أمام هذه الأجهزة. ولذلك إن الناس الأطباء والعلماء يحددون ساعات محددة للجلوس أمام الأجهزة كل يوم بحيث أنك لا تتضرر ولا يصيبك ضرر. المهم ان الشيخ بيقول ان لما انسان يكون عنده هوايات متعددة وميول مختلفة، فعندما تنمو واحدة من تلك الميول فانها تؤثر وتطغى على بقية الميول الاخرى. فلو انسان في نفسه ميل للانحراف ثم انه مارس هواية او رياضة من الرياضات المسموح بها فانها تطغى وتغطي على هذا الميل للانحراف. ويقول الدكتور ددير محمد ددير: وتهدف الرياضة إلى تنمية اللياقة البدنية والنمو الجسمي للشباب بما يكسبهم درجة عالية من التحمل لمشاق العمل ومقاومة الإجهاد والتعب، وكذلك استثمار أوقات الفراغ بما يوظف طاقات الشباب ويعلق في نفوسهم معاني الشجاعة والإقدام فيكونوا قادرين على حماية مجتمعهم من الفساد والتحلل، ووطنهم من الغزو بأنواعه. ويقاس على ذلك أنواع الرياضة المستخدمة التي تربي أجساد الشباب أو أجسام الشباب وتزيدها قوة ومتانة، وعلى هدى وهدي الإسلام وأمره في أوقات الرياضة وتعلم أنواع الرمي المختلفة. وكل أمر يتعلق بالإعداد الجسمي والنفسي والميداني للشباب فهو مرغوب فيه ومأمور به. فهذا بيبين أن الرياضة البدنية بتؤهل الشباب لتحمل المشاق، المشاق البدنية في الحياة، وكذلك المشاق البدنية لإعداد أنفسنا للبذل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. كل هذه الأمور تحتاج إلى أبدان قوية. وسألوا إيش مثلا هزيل، افرض العدو يغزونا، عدو يغزوك وإنت هزيل لا تستطيع أن تدافع عن بلدك ولا أن تحمي مجتمعك لأنك ضعيف وهزيل، تحتاج إلى من يحميك. إذا كان الشباب يحتاج إلى من يحميهم، فمن يحمي المجتمع إذا؟ لما الشباب اللي هو عنده القوة يحتاج إلى من يحميه، من يحمي المجتمع إذا؟ فأنت حينما تتعود على الرياضة أو تقوية بدنك فبنيتي أن تعوده على تحمل المشاق، فتقوم وتبذل يومك في الدعوة إلى الله عز وجل، تبحث هنا وهناك، تدور تقطع الأرض كلها دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان جهاد في سبيل الله تكون قوي البنيان، تستطيع أن تقف أمام العدو وتقدره. وكون الإنسان المسلم قوي فهذه القوة فقط ترعب أعداء الإسلام، ترعب أعداء دين الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب. كيف نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم؟ مسيرة شهر، يعني قبل ما يوصل لعدو هو العدو كله ترعب منه. لماذا؟ لأنك تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أجسادهم قوية، نعم كانت أجساد، ممكن تجد أجساد صغيرة لكن متينة وقوية. يعني عبد الله بن مسعود كان نحيف وكان قصير لكن كان قوي. يوم أراد أن يقتل أبو جهل ماذا فعل؟ فعل فوق صدره، يعني أبو جهل كان إيه؟ كان خلاص يعني نادى في الأرض، مدد في الأرض، فصعد فوق صدره وأخذ السكين وأراد أن يغرسه في صدره، وهو ضعيف وهزيل أراد أن يغرسه في صدره. فأبو جهل ينظر إليه يقول له يعني كأني أعرفه، أنت رويعينا، أنت رويعينا، يعني كنت ترعى غنم عندنا. ثم يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت طلع فوق صدر أبو جهل، يعني خلاص أنك طلع المنبر، خلاص طلع انت على المنصة، ولك لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم، تقتل برد الرجل الكبير تيجي منك دي. وطبعا مسك السكينة وقام ايه غزاه صدره فقتله. وكان ضعيف لكن كان عنده قوة في بدنه، كان عنده قوة مع هزال الجسم. كان لما يصعد على الشجرة وعلى النخلة كان الصحابة يتعجبون من دقة ساقه رضي الله عنه، من دقة ساقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم تعجبون من دقة ساقه، إنها عند الله أثقل من جبل أحد. انظر قوة أثقل من جبل أحد. كذلك المقداد بن عمرو رضي الله عنه عندما يعني ذهب ليكون سفيرا كان ضخم الجثة وكان مرعب بالنسبة للعدو، فأول ما شافه المقوقص رعب من شكله وهيئته، ثم قال له إن عندنا 1000 مثلي ينتظرون بالخلف، يعني مش أنا لوحدي بكده، مش أنا لوحدي اللي بنرعب، ده في 1000 زيي وفين برضه. طبعا 1000 زيك يبقى خلاص نفض الجيش بقى، خلاص مش عايزين حرب. لما واحد رعب هذا الحاكم، أما لو في 1000 مرة كمان تبقى مشكلة كبيرة جدا. فقوة البدن بتؤثر على العدو. لكن اليوم عندما يعلم العدو أن شباب المسلمين أصبحوا لا يجدون إلا مزغ اللبان، هذا يجدونه جيدا، والمشي بالسلاسل في الطرقات والتسكع على النواصي وأجساد هزيلة ضعيفة تلبس فقط البنطلونات الساقطة عن وسطهم، يعيشون في الموضة ويحلقون رؤوسهم ويلبسون السلاسل ويفعلون كذا وكذا، يعني الشباب ليسوا كالرجال. عندما ينظرون إلى هذه النوعية يفرحون، يفرحون لأنهم ينظرون إلى شباب المسلمين وقد أصابه الوهن والضعف. لكن لو أنهم ينظرون إلى شباب المسلمين ويرون هذا قوم، هذا يلعب كذا وهذا كذا وهذا وهذا، لا يفكر في غزوك، لا يفكر في حربك، لأنه يعلم أنه إذا قدم لحربك فسوف يؤكل لا يذبح، يؤكل عندما كان المسلمين يعني يستعملون الأسواق في الحروب. كان الأعداء يخافون منهم، كانوا يخافون يقول لك زي هيكلون بأسنانهم وبيسموا أسنانهم، كانوا يرعبون من قوة المسلمين. إذا أين هذه القوة؟ فالعبد المسلم لابد أن يهتم بقوة بدنه في حدود ما شرعه الله تبارك وتعالى. يقول إن الإسلام في حاجة إلى كيان سليم قوي صياد متحرك متمكن من الحياة. إن رسالته هي رسالة القوة في الحق، القوة في البناء والتعمير، القوة في حمل الأمانة، القوة في القيام بمقتضياتها، القوة في الجهاد في سبيلها. والمسلم المجاهد من أزهد الناس في متاع الحياة الدنيا وزينتها. إنما هي زهادة القوة لا زهادة اللامبالاة. يعني العبد بقى عنده زهادة في الدنيا بقوة، يعني مش بقوة الزهد نفسه لا، لكن هو يكون قوي ولا يحتاج إلى الدنيا، يكون قوي لكي ينفع نفسه وينفع دينه وينفع مجتمعه. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. القوة الرمي، رمي هو إيه؟ رمي رمي بالنبال، رمي بالنبال وما شابهه من الأسلحة المتطورة، يعني هو في النشان وأن هو في دقة في الإصابة، كل ما من جنس هذه الرياضات. والإمام أحمد رحمه الله روى البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم قبيلة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتصلون، ينتصلون يعني كل واحد بيرمي بالنبل اللي معاه، يقول يتدربون على الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارموا، ارموا يأمرهم بالرمي، يقول ارموا بني إسماعيل، بينسبهم إلى جدهم إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام، يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إن أباكم كان راميا، سيدنا إبراهيم كان يرمي، سيدنا إسماعيل كان يرمي وكان يبري النبال ويقوم بها. سيدنا إبراهيم عندما كان يزور سيدنا إسماعيل كان سيدنا إسماعيل بيبري السهم الذي كان في يده. المهم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. نريد أن نقف هنا قليلا مع هذا الحديث لما فيه من فائدة عظيمة. النبي صلى مر على بني أسلم وجد أن في فريقين يتدربون على الرمي، يعني يعملوا مناورة يتدربون على الرمي، فقال مشجعا لهم ارموا، ارموا فإن أباكم كان راميا، إن أباكم كان راميا، يعيدهم إلى أمجاد بني إسماعيل، إلى أمجاد إسماعيل عليه السلام، فيقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ثم يؤكد هذه الرياضة بأن يقول وأنا مع بني فلان. يعني إيه وأنا مع بني فلان؟ يعني وأنا مع بني فلان بشجع، بس بشجع ولا بلعب؟ بلعب، مش بشجع، بلعب معاهم وأنا معاهم، هم كانوا فريقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجعهم، شجع الفريقين على الرياضة هذه اللعب، هذا اللعب شجعهم، ثم قال وأنا مع بني فلان معاهم. يعني انت طب ازاي احنا هنرميك وانت واقف معاهم؟ هينفع ينفع الفريق التاني يرمي؟ لا، ما هي مناورة، ما حدش يضرب حد، لكن هي مسابقة. فلما قال وانا مع بني فلان فالفريق الاخر توقف لم يرمي، الفريق الاخر توقف، يقول فامسك احد الفريقين عن الرمي، احد الفريقين هو الفريق التاني اللي هو المفترض ان النبي عصام مش واقف بجواره، فامسك الفريقين احد الفريقين عن الرمي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ توقفت عن الرمي، لماذا؟ ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وانت معهم؟ شوف الادب، كيف نرمي وانت معهم؟ وانت معهم مش بتشجعهم، كيف نرمي وانت معهم؟ حدد طريقة فايدة من هذه الجزئية، كيف نرمي وانت معهم؟ هذه اكثر من فايدة، اول فايدة يستحيون الحياة، يعني الأدب، الأدب مش كده؟ يبقى الأدب مع المعلم والأدب مع المربي، الأدب مع المعلم والمربي. بس المعلم والمربي ده كان فين؟ ممكن احترام الكبير، احترام الآباء، احترام المربين، احترام المعلمين. المعلم والمربي ده كان فين؟ كان معاهم، كان معاهم. فرأي ان النبي صلى كان معهم مع احد الفريقين. يعني معنى كده ان المربي او المعلم مفيش مانع ان هو في بعض الاحيان ممكن ينزل يلعب مع احد الفريقين. افرض مثلا احنا في المسجد قلنا احنا رايحين رحلة، وقلنا في وسط الرحلة الاخ الكبير في المسجد عندنا شيخ المسجد موجود معانا، هيفضل قاعد متمشي ولا لازم يقلع بقى وملابسه ويجي مع الناس؟ لابد ان هو يفعل هذا وينضم لاحد الفرق ديت ويلعب معاها، مفيش اشكال انه يلعب. لكن لما يلعب نهينه ولا نحترمه؟ نحترمه. قالوا كيف يرمي وانت معهم؟ ازاي ما تجيش؟ احترام يصل الى درجه ان احنا خلاص انسحبنا، ما ينفعش ان احنا نلعب وانت معاهم. احترام وتقدير. لكن بعض الناس نفوسها تبقى مريضه، فلما يجد رجل كبير او رجل محترم له مكانه ومقامه ووجهته ونزل يلعب، فقلت اللاعب الغلس والذي يعني ليس فيه ادب يبدا ايه يعمله، ولك احنا بنلعب. ايه اللي يلعب؟ يعني مثلا ممكن يضربه ضربه عنيفه ونحن بنلعب مع بعضينا. يعني هو يعني رجل اساس الجامع يدفع كنجان يشيله هده؟ ما ينفعش. لكن يدفع في البحر شيل ويهبط ما ينفعش. طبعا لابد ان هو ياخد ايه احترامه ووقاره. اي نعم نلعب وهندري وهنفرح وهنمزح وكل حاجه، لكن في قدر لابد ان نراعيه، الاحترام والادب والتقدير للمعلم والمربي. وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم توثقوا عن اللعب، قالوا كيف نرمي وانت معهم يا رسول الله؟ اذا استفدنا ان المربي يكون وسط ابنائه، المعلم يكون وسط من يعلمهم، مش يديهم توجيهات وتعليمات وهو بعيد عنهم، لا في وسطهم، وسطهم يشعر بهم، يشجعهم، يقويهم، يقومهم. لابد ان يكون المربي وسط ابنائه حتى يحقق النجاح المطلوب. لكن ثم المربي بعيد ويصدر فقط في قرارات وتعليمات وفرمانات لن تحصل على نتيجة إيجابية من هذه العملية التي يدعى أنها تربوية. في العملية التربوية معناها أن المربي لابد أن يكون داخل العملية التربوية نفسها، ويمارس الرياضات ويمارس اللعب والجري والمزاح ويعيش مع الناس في جميع مراحل حياتهم، في بكائهم وفي أفراحهم وفي لعبهم وفي كل حياتهم، يكون مشارك مع أبنائه ومشارك مع من يقوم بتربيته. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين فقالوا يعني خلاص كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ طب الحل إزاي الأزمة دي؟ ها؟ نحلها إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشارك، عايز يبقى مشاركة إيجابية، بس مش في الانتخابات، مشاركة إيجابية. طب هيشارك إزاي؟ ها؟ يعمل إيه الحل؟ ممكن تفتكر إيه الحل؟ هم فريقين أصلهم، كنت حد مع ده وحد مع ده؟ يعني نص ساعة مع ده ونص ساعة مع ده؟ الحل يكون ازاي؟ كيف نحل هذه الازمه؟ لا مفيش اصابه، ما انا قلت لك ان دي مناوره. عارف انت المناورات؟ مناوره بس تدريب، ان ده يرمي وده يرمي، ده يرمي وده يرمي، لكن مفيش حد بيعور الثاني ولا حد يصيب الثاني. خد بالك؟ مفيش اصابات، لا مفيش نسبه هالك. ان الناس واقفه في الجهه الثانيه. ان الناس واقفه في الصف الاخر. يستحيل من ذلك. وده طبعا ادب عظيم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ممكن يكون حكم، ممكن ما يلعبش، احنا عايزين يلعب، ما عايزين يلعب، عايزين يمارس الرياضه معهم. كيف يكون؟ ها العبوا وانا معكم جميعا، العبوا وانا معكم جميعا. يعني ايه العبوا وانا مع الكسبانين؟ حبه هنا وحبه، يعني محايد، يعني ده محايد، يعني بالضبط انت بتجري، بص واحد بيجري معاك مره معاك ومره مع التاني. شوفها هنا وشوفها هنا، اللي تيجي فين يحطها جول. فايه مره هنا ومره هنا يكون مع الفريقين، يعني يدي الاثنين روح التشجيع. محدش هيوجه السهم او النبل الى اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وانت معهم؟ فقال عليه الصلاه والسلام ارموا وانا معكم كلكم، ارموا وانا معكم كلكم، انا مع الجميع مش مع ده، ما فيش الحيال، انا مع ده ومع ايه معاكم كلكم، والعبوا بس اهم حاجه انكم ايه ترموا. ارموا، انظر مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم، تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم، العدل في القضيه، سرعه حل المشكله، ازمه هنا فيها ايه؟ طب هنا حب وهنا حب، مش دي ما تجيش خلاص، ارموا وانا معاكم كلكم. إذا أصبح عنصر محايد ويلعب أيضا هنا ويلعب هنا صلى الله عليه وسلم. طبعا الجزئية بتاعت مشاركة المربي دي مهمة جدا، لأن هذا هو التفاعل الحقيقي مع المربي مع أبنائه، المربي مع أبنائه التفاعل الحقيقي. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 مثل الجنة، يعني السهم الواحد 3 بيدخلوا الجنة بسببه، 3 بيدخلوا الجنة بسببه، السهم الواحد، السهم ده الذي يوضع في القوس ثم يجذبه الرامي فيقتل به العدو، السهم اللي قتل العدو ده 3 بيدخلوا بالجنة. مين الثلاثة دول؟ صانعه الصنايع اللي عمله، صانعه يحتفل في صناعته الخير، يعني يحتفل ان هذا السهم يقول لك ارجو ان يقتل الكفار، يصنعه ويسنه ويضبطه بحيث ان هو ايه يسأل رب عزيز ان يقتل هذا السهم الكفار، والرامي به اللي بيحطه في القدس فعلا ويرمي، مع ان الناس كفاية عليه المفروض ده هو واحد ما ياخد، مش يصير هو ده اللي ياخد ده اللي قتل، يصير هو ده اللي ياخد واحده، لكن لا ده الذي صنعه يحتفل في صنعته، الرامي به ومنبله الذي يناوله النبي اللي بيناوله، يعني انت بترمي واحد بيناولك اللي بيناولك بياخد يدخل الجنه وانت تدخل الجنه واللي صنعه كمان يدخل الجنه. اذا هذه الرياضه او هذا النوع من ممارسه الرياضه على شكل هو ايه طبعا مفيد جدا لهذا الامر لان سبب الاسباب دخول الجنه. يقول ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا، يعني ارمي بالنبي واركب الخيل، لكن ايهما افضل انك انت ترمي ولا تركب؟ انك ترمي مش تركب. يقول واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا، ليس من اللهو الا 3، تأديب الرجل فرسه، ده اللهو المباح، من اللهو المباح 3، تأديب الرجل فرسه، يعني تقف مع فرسك تعوده الجري، تعوده النط، تعوده كذا، طبعا مفيش فرس دلوقتي، احنا بنشوفهم حتى في البلد حمير، وحمار هزيل، لا بياكل ولا بيشرب وماشي عليه الدور العربية، يعني حتى استعمالهم بقى استعمال رخص، يعني المهم لما يبقى فيه فرس، تأديب الرجل لفرسه هذا من اللهو المباح. وملاعبته اهله، يعني يلعب مع اولاده، يلعب مع اهله، مع زوجته، يخرج يتمسحهم، حاجات من دي برضه من اللهو المباح، يعني الانسان لما يقضي وقت مع اهل بيته يعني يجلس معهم، يلعب معهم، يخرج معهم، يروح عنهم، كل هذا بقصد العباده والطاعه لله عز وجل، لا شك ان هو له اجر في ذلك. ورميه بقوسه، رميه بقوسه ونبله، رمي بالقوس ونبله، ومن ترك الرمي، رمي القوس ونبله، يعني اما ترمي او تناول، اما ترمي او تناول. يقول من ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، اللي يتعلم الرمي ثم يتركه رغبة عنه يقول لك يا عم خلاص مش عايز مش لازمة، يرغب عنه فهذه نعمة الله عز وجل أعطاك إياها ثم الإنسان تركها أو كفرها. وفي رواية كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا 4 خصال، كل شيء ما فيهوش ذكر الله عز وجل أو لا يعين على ذكر الله عز وجل فهو لهو لا أو سهو. فيقول إلا 4 خصال، أول هذه الخصال مشي الرجل بين الغرضين، مشي الرجل بين الغرضين، إيه الغرضين؟ مشي الرجل بين الغرضين، ده أنتوا مالكوش في الرماية خالص. في العيد كانوا بيجيبوا رجل كده وعربية ومعاه بندقية فيها تيخ جوه، تفضل تنشي الغرض اللي بيحطه ده، اللي بيحط غرض بيحط هدف، فكونك تنتقل وتتحرك من الهدف ده للهدف ده هذا من اللهو المباح، من اللهو المباح، يعني رياضته بتعينه وتمرسه على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول مشي الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه وملاعبة أهله وتعلم السباحة، تعلم السباحة أيضا من الرياضات المطلوبة، أولا هي رياضة نظيفة تنظف البدن، الناس اللي ما عندهاش ماء تستحمى، وكذلك رياضة للبدن، رياضة للبدن فتقوي البدن ويعني تنشطه، وهي رياضة لا شك طبعا أنها رياضة طويلة. وقال الخطابي وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم لا حرمها، يعني استثنى النبي صلى الله عليه بعض هذه الألعاب من جملة ما حرم. الضابط في هذه الألعاب إذا كانت تعين على الحق أو تعين على طاعة الله عز وجل أو تعين على العبادة أو تعين على مباح أو تعين على مأمور به، فهي الرياضة مباحة أو الرياضة مأمور بها. طبعا في رياضات كثيرة جدت على المجتمع ممكن الرياضيات منها ما يفيد الإنسان ومنها ما يضر الإنسان، فما كان فيه فائدة ونفع لدين الإنسان ولعبادة الإنسان ولبدن الإنسان ولعقل الإنسان فهو نافع، وما كان منها ضار فيجب اجتنابه. وكذلك أي ألعاب حتى وإن كانت مباحة لو دخل فيها الميسر المقامرة أو الرهان أو غير ذلك فإنها لا تجوز. أي رياضة حتى وإن كانت مباحة لو دخل فيها ما هو محرم هذا لا يجوز. بعض الشباب مثلا يلعب التنس، تنس الطاولة، هذا يقول لك اللي يغلب على الترابيزة، اللي يغلب على الترابيزة يعني اللي يغلب على الترابيزة يعني اللي يغلب اللي يغلب يدفع ثمن الترابيزة، اللي يغلب يبقى هو ده مش هيدفع، اللي هيتغلب هو اللي هيدفع، يبقى ده ايه ده؟ صورة من المقامرة، لا تجوز لا يجوز. يبقى هما اثنين بيلعبوا، اثنين بيلعبوا دي. طبعا بيلعبوا عند واحد مأجرين منه المكان، فيقول اللي يكسب ده مش هيدفع حاجة، هما ايه؟ اللي يغلب هو اللي يدفع، يبقى ده كأنه بيلعب قمار وانت خسرت ودفعت، فلا يجوز. اي لعبة فيها هكذا لا تصح. كذلك مثلا في رمضان فقلت لها ناس بيعملوا سداسيات وخماسيات ولعب كورة في الشارع بقى، ثم يأخذون جنيه من كل لاعب، ياخذوا جنيه من كل لاعب، يجيبوا فلوس كتير ومجابين بيها كاس، واللي يكسب ياخذ الكاس ونار. ما يجوز، لا يجوز ذلك. بالضبط اكنهم بدل ما جابوا الكاس حطوا فلوس على ترابيزه، واحد كسب لم من فلوس على ترابيزه، في صورة تانية غير الامور كده خلاص رميه ده كل واحد رمى جنيه ورمى 2 جنيه على الترابيزه، واحد كسب لم الفلوس قسمها على الخمس كفار اللي معاه وخلاص على كده، ميسر لا يجوز. طب ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع ان واحد طيب بيحب الرياضه يقول والله يا اخوانا انا هتبرع لكم الكاس العبوا واللي يكسب هياخد الكاس، مفيش مشكله. ان تجعل جعاله، جعاله يعني حاجه انت تفرضها من عندك، تقول والله إيه اللي هيكسب هتجيله في ميلاد، اللي هيكسب هجيب له كوتشيات، اللي هيكسب انت اللي هتجيب من فلوسك الخاصه، مفيش مشكله. لكن نلمه وبعد كده اللي يكسب ياخد، لا ما ينفعش. حتى ولو كنا هنلمه وبعدين نجيب بسكوت اللي هيكسب، لا. لكن لو كنا هنلمه ونجيب بسكوت لكل اللعيبه ممكن، مفيش مشكله كده، هي كله هياكل فمفيش مشكله بذلك. لكن ان احنا نخصصها بواحد معين لا طبعا. وطبعا في كثير من الالعاب بتبقى يعني ممكن تبقى هي اصلا مباح لكن تدخل في اطار الحرم، مثلا لعبه زي لعبه كره القدم هذه، تجد مثلا الناس مشغوفه مجنوفه بالنظر الى المباريات، وسهر يقول لك ماتش فلان مع فلان ودوري كذا مع دوري كذا، يحفظ اسماء اللعيبه ويحفظ اشكالهم وكل حاجه، ويجلس امام التلفاز يقضي الساعات الطوال يطارد هذه الكره وهي تجري امامه على الشاشه، قاعد ينظر فقط. ماذا استفاد بدلا؟ ده بدلا استفاد حاجه ده؟ لا. اذا لا يجوز، اذا لا يجوز. العلماء يقولون بانه هذا اللعب ده مش لعب، هذا هذه الصورة لا تجوز، لأنه أولا ينظر إلى عوارات مكشوفة، اللي بيلعب كرة دوت لابس فوق الركبة عوارات مكشوفة، هذه واحدة. ثانيا يأخذ وقت طويل يضيعه في النظر إلى هذه المباريات التي لا تنفع، لا تنفع بدنه ولا تنفع دينه ولا تنفع أحد، حتى يوم الفريق يكسب هيدوله حتى من الكسب. أنت قاعد أعصابك بتتحرق وتقوم وتنط وتخبط وكأن القط اتفضحت، عليك كذلك؟ تروح عليك في الجامعة تسمع الناس بره صوت ايه ده؟ يقول لك جابوا جول، يا كل ده جابوا جول، دي أزمة. أما لو اتحرر القط كان حصل ايه؟ دي هتافات بقى قوية. طبعا لا شك ان ده شيء يعني متعب انك انت تجد الناس مشغولة ومهمومة بحتة جلدة كاوتشة بيجروا وراها ويتفرجوا عليها. طيب ايهما اولى؟ انك انت تتفرج على ماتش كرة ساعة ولا تلعب كرة ساعة؟ لا العب ساعة احسن، لا لا ولا كان ولا بد، تلبس تيب تحت الركبة وتلعب ساعة. ليه تلعب؟ لان هتلعب هتقوي بدنك، هتعرق، هتنشط. لما تيجي تقف في العبادة بعد ما تاخد حمام، بعد ما تقف في العبادة تقف نشيط، تشعر بنشاط، مش تشعر بوخم وكسل ونوم، لا تشعر بنشاط كعادة اي رياضة تلعبها بعد ما تبذل مجهود في هذه الرياضة ثم تأتي بعد ذلك العبادة تجد الراحة وتجد الهدوء وتجد الاستقرار. فهذه الألعاب الرياضية التي تفيد البدن وتخدمه لا بأس بها طالما كانت مشروعة وبالآداب الشرعية المشروعة. لكن كل ما كان من شأنه يعني مخل بالآداب أو لا يفيد الإنسان فالأفضل عدم استخدامه. كذلك ألعاب الكمبيوتر التي يجلس الشباب أمامها فترات طويلة، أولا هي مضيعة للوقت، ثانيا الإنسان لا يستفيد منها شيء إلا النجر اليسير لا يستفيد منها شيء، ثالثا أحيانا هذه الألعاب بل بنسبة عالية جدا هذه الألعاب يكون فيها غزو فكري، تجد الألعاب فيها نساء عاريات، طبعا النساء كرتون بس الطفل يتعود على رؤية المناظر العارية، يتعود على رؤية السلطان، تجد الألعاب معظمها سلطان، وأنت عندما تختار يقول لك اختار يا لعبة دي يا لعبة دي، يا الصليب الأزرق يا الصليب الأحمر، وكلها سلطان، كلها سلطان، فأنت تصبح في حيرة كيف ابنك يجلس أمام هذا الجهاز وينظر إلى هذه السلطان، ثم يتبنى فريق من هذه الفرق ويلعب باسمه ويتشجع لهذا الصليب، أو العياذ بالله كفر والعياذ بالله، لماذا نضع أبناءنا في هذه المتاهات؟ فمثل هذه الألعاب لابد أن نلغيها، فجلوس الأبناء في هذه الألعاب فترات طويلة لا شك أنه قاتل الأوقاتين. ثم انظر هذه المحلات التي فتحت سايبر، ماذا يفعل الأولاد فيها؟ ماذا يفعل؟ شوف بقى هذا الشباب قاعد يقول لنا في ايه؟ قول يا ابني قول، مش بتروح كل يوم؟ قول بيلعب سايبر يعني كم ساعة؟ كم بفلوس يعني؟ بنص جنيه ربع جنيه على قد فلوسك يعني، ولو كان في فلوس اكتر يعني لغايه امتى تبطل؟ ولو ما خلصتش اتفضل الواد هيلعب لغايه الفلوس مش هتخلص، لو ما خلصتش هو هيلعب هيبدا يلعب، استفدت ايه بقى؟ ولا حاجه ولا حاجه. هذا شاهد عيان راجل من ارض الواقع، راجل ارض الواقع لا استفاد حاجه، وهو ما لعبش كتير لان الفلوس مش مكفيه، يعني لو حد قال لي خد اكتر هيلعب اكتر، ليه انت هتخلص؟ لا مش هخلص. طب ايه الفائده العائده؟ اذا هذا تدمير لشباب الامه، اثمن حاجه عند الانسان وقته، ومع ذلك يدمر الوقت بهذه الكيفيه، بالعكس نحن ندفع فلوس لتدمير اوقاتنا، بندفع عشان ندمر وقتنا، خد نص جنيه جنيه عشان اضيع ساعه من وقتي، ساعه من عمري كان ممكن تبذل فيها ساعه قد ايه، كان ممكن تذكر العزج اللي فيها قد ايه. طبعا هذه الطمه الكبرى طمه السيبرات تظهر ايضا في رمضان لما الناس تبقى في موسم الطاعه والعباده ومحتاجه الحرف من القران وهو قاعد يضيع ساعات قدام هذه الشاشات. وانتبه هذا الشاب شاب محترم كان بيلعب، كان بيلعب، اما الغير المحترمين ماذا يفعلون؟ يدخلون على المواقع المخله ويسمعون الاغاني وينظرون الى الافلام ويفعلون كذا وكذا وكذا. مش بيحصل جنبك كده يا ابني؟ طب او يحصل جنبه. اذا هذه ازمة كبرى لابد ان ننتبه اليها، لابد ان ننتبه لها. فالرياضة نعم نقول لابد ان العبد يلعب رياضة وجسمه يقوى وينشط، لكن هل جلوسك على الكمبيوتر ساعة واثنين وعشرة يقوي بدنك؟ ده انت لو نمت جنبه جسمك لن يقوى، بالعكس ستكون مريض. واثبتت التجارب النفسية ان الذين يجلسون امام اجهزة الكمبيوتر فترات طويلة هم اكثر الناس ضعفا في الاحتكاك بالمجتمع، واكثر الناس ايضا فشلا في حياتهم الاجتماعيه، لانهم يتعود على الانطوائيه، يجلس امام تلفاز او جهاز واحد، بيتعامل مع مين؟ بيتكلم مع مين؟ بيقول ايه؟ لمده كام ساعه قاعد ساكت؟ غير التوترات العصبيه والنفسيه التي يصاب بها هؤلاء الابناء من صغرهم. يطلع لما يكبر متنرفز متعصب كذا كذا كذا، نتيجه ايه؟ نتيجه هذه التربيه من الصغر. فإن كان هي فيها بعض الخيرات من الولد مثلا يلعب أو يقضي ساعة في يومه أو في أسبوعه، لكن ينبغي أن ترشد، لا يجلس أمام هذه الأجهزة ساعات طويلة، لا يجلس أمام أي ألعاب، مش أي ألعاب الإنسان يقعد قدامها يلعب، هناك ألعاب كفرية الصليب يوضع فيها علانية هكذا، ويلزم الطفل بأن يتبنى فريق من هؤلاء الذين يحملون الصليب ويلعب باسم الصليب والعياذ بالله، ثم بعد ما يكسب يهنئ له باسم الصليب، أن الصليب يهنئك بأنك قد فزت والعياذ بالله. هذا في وسط مجتمعنا المسلم، وسط بيوتنا، وسط أبنائنا، لا شك أن هذه الرياضة مرفوضة، هذه الرياضات مرفوضة. ف فهناك ضوابط شرعية كثيرة لمسألة الرياضة نحاول إن شاء الله أن احنا يعني نمر عليها بعد ذلك. بس الضابط في هذه المسألة ألا ضرر ولا ضرر، فكل ما كان من شأنه أن يأتي بضرر نقطع، كل ما كان من شأنه أن يأتي بضرر، ضرر نفسي، ضرر صحي، ضرر مادي، ضرر اجتماعي، لابد أن نقطعه أيا كان هذا الضرر. ويقول طبعا ان هناك الضوابط الشرعية التي ينبغي ان نلتزم بها، فمثلا اذا كنا نلعب بعض الرياضات فلا ينبغي ان نلعب العاب تكشف عوراتنا، يعني مثلا المصارعة لا بأس ان تلعب مصارعة، لكن المصارعة الحرة تلعب مصارعة حرة؟ مصارعة يعني امسك واحد وقع على الارض خلاص على كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارع ركانة فصرعه وقع على الارض، لكن المصارعة الحرة يعني اضرب في اي حتة، اضرب في اي حتة، يعني ممكن تضرب في عينه، ممكن تضرب في اي حتة، ممكن تقتله. وطبعا هذه مشكلة اخرى، قنوات مخصوصة للمصارعة، تجد ان واحد سهران للفجر، ايه يا ابني اللي مسهرك وقالك حمرة ليه؟ ده سهران الراجل بيصلي الفجر، بس ايه اللي مسهره شيء غريب؟ كان سهران على ايه؟ على المصارعة. يخلص الماتش يطلع ماتش تاني، يخلص الماتش شايف ناس تترفع وتتهبل، يترفع وتتهبل، مصارعة مصارعة حرة يعني كسر واضرب واذي وضر ولا تستمر. اضف الى ذلك اجسام عارية، ده لابس ايه ده؟ ايه المصارع ده؟ ده كانه لا يلبس شيء، لانه هو بيبدي عضلاته، لابد تقسيمة العضلات و هذا تجلس امام جهاز تنظر العورات مكشوفة ساعات وانت قاعد، انت بقى لك كرش وبقيت قاعد مكبس، فين الرياض؟ فين النشاط؟ قوم انت العب، قوم انت اجري، قوم انت نط شويه، بدل ما تقعد قدام التلفزيون او قدام الجهاز، ماذا استفدت؟ ما السنه التي عادت عليك؟ انا عايزك تقرا حبه، اقرا حبه بدل ما انت قاعد تتفرج حاطط ايدك على خدك وقاعد بس اعصابك تتحرق، انا عايز البروتين وعايز الدهون تتحرق في جسمك عشان تخس شويه وعشان تبقى قاعد صاحي وفايق للعلوم الشرعيه، بدل ما تبقى تيجي تحضر الدرس اثنين ليه؟ من الاكل واكل ونايم وسنين وتائل على دماغك. طبعا كل دوت يجب ان يصحح، يجب ان يصحح. مثل هذه المصارعات لا يجوز لعبها ولا يجوز النظر اليها، لا يجوز لعبها ولا يجوز النظر اليها. كذلك المحلات التي تضع صور هؤلاء الاجساد العاريه ايضا لابد ان ينصح اصحابها، اللي هي في صالات الرياضه طبعا الصور عاريه كثيره جدا، مفترض ان صاله الرياضه مقبول، ماشي عايزين صاله رياضه، لكن صاله الرياضه تكشف فيها العورات؟ المستلزم اللي يدخل يلعب يكون ساتر لعورته. كذلك على حوائط هذه الصالات لا ينبغي ان توضع الصور العاريه، انسان يدخل عشان يلعب شويه رياضه يتفرج على 20 صور عريانه، لماذا هذا؟ فكل هذه ضوابط لابد ان نضبط انفسنا بها قبل ان ندخل في مسائل الرياضه. نكتفي ان شاء الله على هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.